الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان، جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم ورضي عنا كما رضي عنهم، اللهم آمين، اللهم آمين. وها نحن مع النداء الثامن والأربعين في الترغيب في تقوى الله عز وجل، وفي بيان ثمارها العاجلة والآجلة. اللهم ارزقنا تقواك، اللهم ارزقنا تقواك، وأعطنا ثمارها في حياتنا هذه وفي حياتنا الآخرة، اللهم آمين. هل لنا أن نذكر بالنداء السابق لهذا، وهو النداء 47؟ عرفتم أنه في حرمة الخيانة، لا نخون الله ولا رسول ولا المؤمنين. المؤمنون أهل الإيمان والتقوى ينزهون عن الخيانة، فلا يخونن أحدنا ربه بأن يظهر طاعته ويخفي معصيته، ولا أن يخون رسوله صلى الله عليه وسلم فيظهر سنته ويخفي الخروج عنها، ولا نخن أماناتنا الخاصة ولا العامة. الأمانة الخاصة أن يوضع مؤمن تحت يديك أمانة فلا تخنه فيها، احفظها وحافظ عليها حتى ترد إليه وافية غير منقوصة. أمانات عامة، وهي هذه الشريعة بكاملة، الاعتقاد والقول والعمل، كل هذا تركه الله تعالى لنا أمانة عندنا. واذكروا قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لعلة إنه كان ظلوما جهولا. فكل هذه العبادات هي أمانة في أعناقنا، لا نخونها بالتقصير ولا بالإهمال ولا بالإضاعة والتضييع، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الغسل من الجنابة من الأمانة، لولا إيمان أحدنا وتقواه لله لما اغتسل، لأن الاغتسال يتم بعيدا عن أعين الناس ومعرفتهم، فلا يغتسل من الجنابة إلا مؤمن. إذن والله المسؤول أن يعيننا وأن يسدد خطانا وأن يوفقنا دائما وأبدا لما فيه حبه ورضاه. والنداء: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخون أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فقوله واعلموا أن ما أموالكم وأولادكم إشارة إلى أن الخائن في الغالب يحمل على الخيانة حبه لماله وولده، فيعصي الله ورسوله من أجل الحفاظ على المال والولد. فالله عز وجل عنده ما هو خير من المال والولد؟ عنده الأجر العظيم في الدنيا والآخرة. واذكروا أنه ما من مؤمن يترك شيئا لله إلا عوضه الله خير منه. فلنحذر فتنة المال والولد، فلا نخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله من أجل الحفاظ على أموالنا أو أولادنا. فالله قبل المال والولد، والذي وهبك المال والولد قادر على أن يهبك ما هو خير من الله، ألا وهو رضاه والجنة دار السلام. هذا النداء الذي درسناه بالأمس، وفتح الله علينا وحفظنا وطهمنا، والآن مع النداء الذي بعده وهو 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ومع الشرح لهذا النداء قال الشارح غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، قال اعلم أيها القارئ والمستمع. لما ما قال السامع؟ لنكتة، وهي إذا مررت بقارئ يقرأ أو جلست إليه ثم جاءت السجدة وانفتح بابها، من الذي يسجد مع القارئ، السامع أو المستمع؟ فالمستمع الذي أصغى يستمع إذا سجد القارئ سجد معه، والذي ما هو يستمع وإنما سمع قول القارئ ما يسجد، لأنه لا يستفيد إلا المستمع الذي يصغي بأذنيه يسمع كلام الله. السجدة يكبر للهوي ولا الرفع ولا تسليم. الشاهد عندنا في قول أهل العلم من هو الذي يسجد مع القارئ، السامع أو المستمع؟ المستمع، ما تتردد. أما ماشي سامع قارئ يقرأ ما يسجد، أو جالس يتكلم أو يقرأ في كتاب ما هو مشغول ما هو يستمع، فلو سجد القارئ هو ما هو ملزم بالسجود، ما هو مطالب به. المطالب به من هو؟ المستمع، أي الذي أعد نفسه وهيأها لاستماع لكلام الله. فكذلك هنا نقول القارئ والسامع، لا، المخاطب هنا المستمع الذي ما يحسن القراءة، فقال لمؤمن اقرأ علي كتاب الله، اقرأ عني شيئا من كلام الله، اقرأ علي هذا النداء لأستمع إليه وأفهم وأعمل. فهل فهمتم السر في كلمة المستمع؟ لأننا قلنا على المؤمن والمؤمنة إذا لم يحسن القراءة أن يقول لمن يحسنها اقرأ علي شيئا من نداءات الرحمن، اسمعني شيئا من نداءات ربي، فإني عبده وقد ناداني وأنا لا أحسن القراءة، فمن فضلك يا بني أو يا أخي أو يا أبتي أن تسمعني هذا النداء. هذا هو المستمع. قال: اعلم أيها القارئ والمستمع أن هذا النداء الإلهي الكريم يحمل عطاء إلهيا ما فوقه عطاء. يحمل هذا النداء عطاء إلهيا ما فوقه عطاء، وأن المحروم من حرم، المحروم من حرم هذا العطاء. إنه وعد رباني والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. إذا وعدك الله أبشر أم الخير، فإن الله لا يخلف الميعاد لأنه قوي قادر على كل شيء غير عاجز. العاجز قد يعد ولا يفي لضعفه وعجزه، أما الذي على كل شيء قدير إذا وعدك اطمئن افرح أبشر، فإنه سينجز لك ما وعدك لأنه على كل شيء قدير. قال: وعد لمن اتقاه تقوى حقيقية صادقة. هذا الوعد لمن اتقى الله تقوى حقيقية صادقة ما فيها كذب ولا نقص. ما هذه التقوى؟ إنها امتثال أوامره تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، واجتناب نواهيهما، وترك الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات، وشحن القلب. تعرفون الشحن؟ الآن ما في عجز، الشاحنة، شحن السيارة، شحن البطارية كما قال القاموس. قال: وهو شحن القلب بالنية الصادقة الخالصة، وشغل الجوارح بالأعمال الصالحة، والتحفظ من شوائب الشرك الخفي والجلي معها. صاحب هذه التقوى هو الذي يجني ثمارها، الزكية الزكية الطيبة الطاهرة. هيا نعود فنقول: اعلم أيها القارئ مثلي والمستمع مثلكم أن هذا النداء الذي رددناه الآن ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. هذا النداء إلهي وإلا لا؟ من صاحبه؟ أليس الله الذي لا إله إلا هو يحمل هذا النداء عطاء؟ تعرفون العطاء؟ العطية والعطية وما يعطاه المرء يسمى عطاء لأنه ليس بمقابل شيء، عطية كريمة، عطاء. وأن المحروم من الناس من حرم هذا العطاء، والله العظيم المحروم من البشر من حرم هذا العطاء. إنه هذا العطاء وعد رباني، وعد إلهي، وعد الله لمن؟ والله لا يخلف الميعاد. هذا الوعد لمن؟ قال: لمن اتقاه تقوى حقيقية صادقة. وهي: يا أبنائي، امتثال أوامره تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيهما، أي نواهي الله ونواهي رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ترك الشبهات، لأن فعل الشبهات قد يؤدي إلى الزيغ والسقوط والزلل، ويحرم هذا العطاء العظيم. هذا العطاء العظيم لا بد معه، أي مع التقوى الكاملة، لا بد من ترك الشبهات. قال: واجتناب وترك الشبهات لما مخافة الوقوع في المحرمات، ويحرم العبد حينئذ هذا العطاء، مع شحن القلب وتملئته بما بالنية الصادقة الخالصة، وشغل الجوارح أيضا، يشغل جوارحه بالأعمال الصالحة، مع التحفظ من شوائب وخلائق الشرك الخفي والجلي من باب أولى. صاحب هذه التقوى هو الذي يجني ثمارها، وهي كما يلي: هيا بنا إلى ثمار التقوى. أولا، أول ثمرة تجنيها أيها المتقي الصادق في تقواك، أول ثمرة هي الحصول على الفرقان، ما قال يجعل لكم فرقانا، الحصول على الفرقان. ما الفرقان هذا؟ ما هذا الفرقان؟ فرقان شيء يفرق بين الحق والباطل، بين الصالح والفاسد، بين الطيب والخبيث، بين المسعد والمشقي، بين الضار والنافع. فرقان الله الذي يجعله. قال: والفرقان هو نور يملأ قلبه، أثمرته له تقوى الله، نور ولدته لهذا العبد تقوى الله عز وجل. التقوى تولد نورا، إينا كالمكينة المولدة للكهرباء، ما توجد مكائن لتوليد الطاقة الكهربائية موجودة ولا لا؟ فكذلك التقوى الحقيقية تولد نورا عجبا للمؤمن. واسمع التفصيل. قال: والفرقان هو نور يملأ قلب العبد، أثمرته له تقوى الله. فصاحب هذا النور ينجو إذا هلك الناس، وينتصر إن انهزم الناس، ويميز بين الحق والباطل، وبين المعروف والمنكر، وبين الخير والشر، وبين النافع والضار، وبين الصالح والفاسد. إذا التبس هذا على غيره من فاقد نور الفرقان الذي أثمرت تقوى الله عز وجل، هو يحصل على هذه النتائج الطيبة. قال: ولك أن تعرف أيها القارئ أن لفظ الفرقان مشتق مأخوذ من أين؟ من الفرق بين الأشياء. فرق ما بين إبراهيم وعثمان، تقول هكذا ولا لا؟ فرق ما بين هذا الحبحب وذاك، الفرق هو الشيء يفرق بين الشيئين ويفصل بينهما، لا يكون شيئا واحدا. إذن قال: ولك أن تعرف أيها المستمع أيها القارئ أن تعرف أن لفظ الفرقان مشتق مأخوذ من الفرق بين الأشياء. فالمتقي تصفو نفسه، تصفو صفا معروف ضد الكدر والظلمة، تصفو نفسه بفعله للطاعات المزكية للنفس، وبعده عن المعاصي المخبثة للنفس تصفو نفسه صفاء تصبح كأنها تعيش في النور يغشاها من كل جوانبها. وهذا أهل الحلقة المباركة قد أصبح هذا من الضروريات عندهم، أليس كذلك؟ ما عرفنا أن العمل الصالح إذا أديناه على النحو الذي أداه رسول الله وكنا فيه صادقين مخلصين، هذا العمل هو الذي يولد الحسنات وينتجها. والحسنات ما هي؟ إشراقات النفس بها تحسن وتصبح لا أجمل منها ولا أطهى ولا أطفى. كما أننا عرفنا أن الذنوب والآثام الناتجة عن المعصية لله ورسوله تنتج خبثا وظلما وعفا للنفس، فتتضرن وتخبث النفس، وأحيانا تصبح كأنفس الشياطين في خبثها، ويتجلى ذلك ويظهر في سلوك العبد عيانا لا خفاء فيه. إذن فتقوى الله عز وجل بامتثال أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب نواهيهما معًا، لأن الأوامر تزكي والمنهيات تخبث، فهو يزكي نفسه ولا يرتكب أبدا محرما مكروها حتى يبقى الصفاء ويبقى الطهور للنفس البشرية لا تتلوث، فلا يزال تصفو روحه وتزكو نفسه حتى يغمرها نور العبادة والطاعة فتصبح ذات نور. وهذا النور قد يخرج على البصر، يأتي من طريق السمع، يأتي من طريق اللسان أيضا، فيصبح هذا المؤمن صاحب هذا الفرقان لا يلتبس عليه الحق والباطل ولا الخير والشر ولا الضار ولا النافع ولا الصالح ولا الفاسد، ما إن ينظر إلى الشيء حتى يتجلى له حقيقته. الحمد لله أن من الله بهذه المنة على أولياءه. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله حق التقوى يجعل لكم فرقانا، والذي يخلقه والذي يجعله والذي يلقيه في النفس والذي يصنعه يجعل لكم فرقانا. مرة ثانية معاشر المستمعين هيا نعود. قال هذه الثمار التي يجنيها عبد الله بتقوى الله، منها أولا الحصول على الفرقان. ما هو الفرقان؟ هذا هو نور يملأ قلب العبد، هذا النور أثمرته له أنتجت له تقواه لله، فصاحب هذا النور ينجو إذا هلك الناس وينتصر إذا انهزم الناس، ويميز بين الحق والباطل والمعروف والمنكر والخير والشر والنافع والضار والصالح والفاسد، إذا التبس هذا على غيره من فاقد هو الفرقان الذي أثمرت تقوى الله عز وجل. فهمتم معاشر المستمعين؟ ما هي بربرية هذه؟ عربية فصيحة، ولكن فقط انتبه ما تذهب بقلبك بعيدا، اجمع قواك العقلية فيفتح الله لك وتفهم. قال ولك أن تعرف أيها القارئ أو المستمع أن رفض الفرقان مشتق مأخوذ من عين من مشتق من الفرق، فرق بين فلان وفلان، فرق بين الرجل وزوجته، فرق بينه وبين ماله، فصل بعضهما عن بعض. إذن قال ولك أن تفهم أن الفرقان مشتق من الفرق بين الأشياء. فالمتقي تصف نفسه بماذا؟ بفعله للطاعات المزكية للنفس وببعده عن المعاصي المخبثة للنفس. إذا تصف نفسه صفاء تصبح كأنها تعيش في النور يغشاها ويغطيها من كل جوانبها، فبهذا النور يحصل لصاحبه قوة الفرقان التي يميز بها بين الملتبسات والمشتبهات، حتى يصبح قل ما يخطئ في نظرية يراها أو يقولها. ودعوني أتبجح لأني ميت، ما رأيت ولا نظرت نظرية سياسية منذ بلوغي إلى اليوم، والله قل ما تخطئ، أقسم بالله. ولعل هذا من هذا النور، من هذا الفرقان. الحمد لله ما غشينا كبائر الذنوب ولا ارتكبناها، ولا آذينا مؤمن ولا مؤمنا بأي أذى، فلا عجب أن يكون لعبد الله نور أثمرته تقواه لله عز وجل. فإذا نظر في القضية وحقق النظر وتأمل وقال كذا قل ما تخطي. وليس هذا، وسوف تسمعون عن ذلك السلف الصالح، يكفينا عمر فقط. عمر ما عنده شهادة دكتوراه ولا فلسفة ولا علم سياسة ولا منطق ولا ولا، بل أظن لا يحسن القراءة والكتابة، وقال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان في أمتي محدثون، أي من تحدثهم الملائكة لصفاء أرواحهم، لكان منهم عمر، ولكن لا نبي بعدي، ولكن لا نبي بعدي. ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. لما؟ ما يقوى أن يمشي إلى جنب يحترق؟ الشيطان ما يقوى على النور يحترق بالأنوار، جسمه يحترق، ما اشترق بالنور الإلهي، ما يقوى عليه. إذن ولنستمع. قال قل ما يخطئ في نظرية يراها أو يقولها. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. هذا عبد الله تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربى في حجر النبوة، كيف يكذبكم؟ قال ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما. كم من رجل يأتي ليقتل الرسول والسلاح متأبط له، أنت جئت لتقتل رسول الله خذوه. أعطونا من رجالات الأمن في العالم البشري من يملك هذا النور؟ كيف خبطونا؟ فهمتم ولا لا؟ أعطونا من رجالات السياسة والله لا يتخبطون كالمجانين، وقل من يصيب الهدف ويعطى الطائر. لما؟ لأنهم لا نور لهم، كاف له النور، مشرك عنده نور، فاسق ماجن يشرب الخمور والباطل إلى هنا، من النور هذا؟ إذن ما معنى هذا يا شيخ؟ معنى أن المسلمين يجب أن يكونوا أتقياء لله رب العالمين حتى يكتسبوا هذه الأنوار، فيصبحون لا يخطئون أبدا. إذا رأوا كذا
أصابوا وما أخطأوا، وحينئذ يرهبهم عالم الكفر ويخنع ويخضع ولا يقوى على مقاومتهم. ونحن سياسون في العالم الإسلامي يتخرجون من مسجد رسول الله، من أين يتخرجون؟ سلوهم من كليات السياسة، كليات السياسة، صح ولا لا؟ صح. أين الكمال وأين الحجمال وأين الحسن وأين الاعتزاز والانتصار في العالم الإسلامي؟ كل عام يتأخرون علوها. لعلي واهن. الفتن والاضطرابات وطلاق والبكاء نتيجة ماذا؟ الخروج عن الصراط المستقيم. وضع الله صراطا مستقيما فمن سلكه وسار فيه كمل وعز وساد وانتهى الى كماله، ومن انحرف وخرج يتقلب 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 حتى يتحطم. ماذا تريد منا يا شيخ؟ نريد ان يرجع المسلمون الى كتاب الله وسنة رسول الله، يتلقون المعارف والهدى في بيوت ربي، فتجتمع كلمتهم ويجتمع منهجهم، ولا فرق ولا خلاف ولا صراع ولا دنيا ولا شهوات ولا أهواء، ولكن وحدة كاملة في السير إلى الله عز وجل، فحينئذ يصبحون كلهم نورا. هل فهم المستمعون هذا؟ وقرأوا دائما ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله وبعث رسوله في أولاد إسماعيل فجمعهم في هذا المسجد يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فتخرج من حجر رسول الله من بين يديه علماء ساسة ربانين لم تحلم الدنيا بمثلهم أبدا. لماذا؟ الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا لا؟ الماء تحرق وإلا لا؟ الحديد يقطع وإلا لا؟ سنة الله ما تتبدل ما تتخلف. إذن إذا أقبل عباد الله على كتاب الله وهدي رسوله في صدق لا يلبثون أن تصبحوا سادة الدنيا وأئمة العالم. وحصل وإلا ما حصل، في 25 سنة فقط انتشر ظل الهداية الإلهية من وراء نهر السند إلى الأندلس. هذا الظرف 25 سنة ما يكمل فيها مصنع فقط، لو أردنا مصنع حقيقي ينتج ما يكمل في 25 عام. كيف تم هذا؟ لأنهم عرفوا، عبدوا الله واستقاموا على منهجه فسودهم وكملهم وأعزهم ونفع الحياة الدنيا بهم. لما أعرض المسلمون عن الكتاب والسنة وأصبحوا مذاهب متعددة وفرق وطوائف تتناحر ثم أصبحوا دويلات ومقاطعات، فهم في الذل والهون والفقر والدون والبلاء. إلا من رحم الله ممن عض بأسنانه على كتاب الله وسنة رسوله. أزيدكم بيانا وتغضبون؟ ما في العالم الإسلامي بلد مستقر طاهر إلا هذا البلد. ما سببه؟ قولوا البترول هو السبب؟ ها؟ السبب فقط الكتاب والسنة. قال الله قال رسوله، لأن هذه الدولة أقامها عبد العزيز بإذن الله على دعائم الدولة الإسلامية. الذين إن مكناهم في الأرض ماذا فعلوا؟ أقاموا الصلاة إجباريا، المدني كالعسكري والغريب كالقريب والبعيد، الكل يجب أن يشهد الصلاة. عرفتم؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، جباية الزكاة إلزامية حتى رأس العنز وصاع الشعير، طاعة لله عز وجل، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وإن شاهدنا ضعفا وخللا فإن أعداء الإسلام يعملون ليلا نهارا، والله لقد عملوا جهودهم ووضعوا من الترتيبات وما يترك شأن الصلاة، من شاء يصلي ومن شاء يغني، إلا أن الله عز وجل لتقوم الحجة على البشرية حفظ هذه البقية لتبقى آية من آيات الله. من يرد على الشيخ المسكين؟ استقل لنا نيف وأربعون إقليما من أندونيسيا إلى موريتانيا، ما استطاع إقليم يوم استقلاله يجبر المواطنين على إقامة الصلاة أبدا، ولا أن يأخذ منهم الزكاة بدل الضرائب، ولا أن توجد هيئات رجال خاصة يأمرون بالمعروف في القرى والمدن وينهون عن المنكر. حصل هذا وإلا لا؟ فكيف نرجو لتلك الدول أن تسعد وأن تصفو وتطيب وأن تكمل وأن تستغني من أين يأتي؟ ودعائم الكمال ما أقمنا عليها دولتنا. ونقول هذا للمواطنين السعوديين أن يعضوا بالنواجذ على هذه البقية الصالحة، وذلك باستقامة على منهج الله وترك الخناء والفساد والشر والتكالب على الدنيا والمحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أمانة في أعناق العلماء يجب أن يؤدوها. ما تتخلف سنن الله من أجل فلان وفلان. العجب أن اليهود عرفوا هذا فصرفوا المسلمين عن الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وملأهم بالأغاني والمزامير والكذب والخداع، ونحن ما عرفنا، علماء في العالم الثاني ما عرفوا ولا فهموا، واليهود عرفوا، هم الذين ينشرون الخنا والدعارة والشر والفساد من أجل إحباط هذه الأمة وإبطالها. إذا نبكي أو لا نبكي؟ قال فبهذا النور يحصل لصاحب قوة الفرقان التي يميز بها بين الملتبسات والمشتبهات حتى يصبح قل ما يخطئ في نظرية نراها أو يقولها. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. وسر ذلك قوة تقوى عمر وشدتها حتى استحالت روحه إلى طاقة من نور. يشهد لهذا ويقرره قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، أي في عمر: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، وما ذلك إلا لقوة نوره الذي أثمرت له قوة تقواه لله سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: لو كان من أمتي محدثون، أي تحدثهم الملائكة، لكان منهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، وذلك لقوة تقواه. صنفت هذا أيها القارئ المستمع ولا ننساه. أين عمر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة وفي دار السلام؟ هل عمر هاشمي؟ لا، عدوي. قال ثانيا: أي منتجات هذه التقوى؟ قال: تكفئ السيئات وهي الخطايا، وهو سترها وعدم المواخذة بها. هذا معنى تكفيرها، يسترها وما يواخر بها، ويبطال مفعولها في تلويث النفس وتخبيثه. والسيئات جمع سيئة وهي كل معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم من شأنها أن تسيء إلى النفس البشرية بالتخبيث والتلويث بأوضار السيئة وآثارها. وهل المراد بالسيئات التي فعلها العبد قبل التقوى؟ قبل التقوى هذا هو الظاهر. قال يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إذن الظاهر أن المراد من السيئات السابقة قبل أن يتقي يمحوها ويغفر ما بعدها. قال وهل المراد بالسيئات في الآية التي قطع فعلها العبد قبل التقوى؟ هذا هو الظاهر. ولكن لا مانع من أن المتقي تزل قدمه في ساعة من الساعات ويفعل سيئة ثم يتوب منها فتزيل التقوى التي يعيش عليها أثرها من نفسه ويصبح كأنه لم يقاربها أبدا. وهو كذلك. ثالثا من ثمار هذا النداء مغفرة الذنوب وهي الآثام. هذه ثمرة قبل الأخيرة من ثمار تقوى الله عز وجل التي وعد أصحابها بها، وهي مغفرة ذنوبهم وعدم مؤاخذتهم بها، وهذا في الدنيا والآخرة معا. إن بعض الذنوب يعجل لأصحابها العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، لكن أهل التقوى ما يؤاخذون في الدنيا بها، وقد يعذب بها في الدنيا والآخرة معا والعياذ بالله. رابعا والأخيرة وهي أعظم تلك الثمار وأشهاها وأطيبها وألذها، إنها الجنة ونعيمها. وعبر بالأجر العظيم، عبر عن الجنة بماذا؟ بل أجر عظيم، لأنها بمثابة الجزاء على التقوى، والجزاء والأجر بمعنى واحد، يقال جزاه وأجره، أعطاه الأجرة، لأنها بمثابة الجزاء على التقوى، والجزاء والأجر بمعنى واحد، يقال أثابه وأجره وجزاه بكذا على كذا، الكل بمعنى واحد. قال ولعل السر في عدم ذكر الجنة والاكتفاء بذكر الأجر العظيم فقط، لعل السر هو أن الله تعالى لا يعطي العاملين أجرا يوم القيامة غير الجنة ورضاه في دنان ودراهم، يعطيهم قطع أرض قصولا ما هي إلى الجنة، إذ لا مال يومئذ ولا دينار ولا درهم. فلهذا ما قال ولهم، قال وعنده أجر عظيم. ما هذا الأجر الذي عند الله؟ أن يرضى على العبد ويدخله دار السلام. وأخيرا أيها القارئ المستمع، لا يفوتكما ولا إياي هذه الصفة، هذه الصفقة التجارية العظيمة التي ربحها الفرقان العظيم وتكفير السيئات ومغفرة الذنوب والجنة ورضوان في دار السلام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف بفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 24 ليلة 25 من شهر شوال لعام 14400 الهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، والله بما يعملون محيط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا مع نداءات الرحمن لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم واحشنا في زمرتهم وارض عنا كما رضيت عنهم، اللهم آمين. وها نحن مع النداء 49، وهو في بيان عوامل النصر في الجهاد، وهي طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم النزاع، ولزوم الصبر والإخلاص لله تعالى. هيا بنا نتغنى بهذا النداء، علنا نحفظه، وحفظه ضروري ولازم، وإلا كيف نصبح علماء إذا لم نحفظ؟ الحفظ نصف العلم. العلم قسمه العلماء قسمين، نصفه فهم ونصفه حفظ، فمن جمع بين الحفظ والفهم كما، ومن يفهم ولا يحفظ مثلي ناقص، ومن لا يحفظ ولا يفهم هذا حيوان. الحفظ مع الفهم هذا هو العلم، يحفظ ولا يفهم نصف العلم، يفهم ولا يحفظ نصف العلم. فخيرنا من حفظ وفهم، وخير خيرنا من عمل بما حفظ وفهم، وخير منه من علم ما علمه وعمل به وحفظه. نسيتم الجائزة العظمى، ما هي؟ أن يدعى في السماء عظيما من علم وعمل بما علم وعلمه غيره، دعي في السماء عظيما. عرفنا عظماء الرجال ولا لا؟ نابليون، إخوانكم يتغنون بهذا، ماركس، ليلين، يذكرون أسماء أخبث الخلق وشرهم ويأخذونهم، هؤلاء عظماء. من عظماء الرجال؟ الذين يعلمون شرع الله ويعملون به ويعلمونه غيرهم، يدعون لا بين البشر الهابطين، يدعون في الملكوت الأعلى بين الملائكة بأنهم عظماء الرجال. اللهم اجعلنا منهم. وقد بدأنا نحفظ ونعلم ونعمل ونعلم، انتهينا. علم أهل بيتك يكفيك، نقلت ما علمت إلى غيرك، جارك، رفيقك في الطريق، من يجالسك في الصف الأول أعطيه كلمة سمعتها، بلغت رسالتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
هذه الجملة الأخيرة تهديد وإلا لا للذين يخرجون للمباهات والتعالي على الناس رياء وكبرا وبطرا.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديار بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط.
من هؤلاء الذين خرجوا بهذه الصورة؟ أبو سفيان ورجاله من مكة إلى بدر. كيف خرجوا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله الذي هو الإسلام؟ لا تكونوا مثلهم.
لعلنا إن شاء الله نعاود قراءة هذه النداء يوم ما نختمها فيسهل حفظها علينا إن شاء الله. الآن تجاوزنا نصفها. الشرح شرح النداء، نداء الله نداء الرحمن إلينا مشروح حتى يفهم مراد الله من ندائه وما سر الفهم لنعمل بما طلب سيدنا منا. فإن قال اصبروا صبرنا، وإن قال لا تنازعوا ما تنازعنا، وإن قال لا تكونوا كالفلانين لن نكون مثلهم، إذ هذا استعدادنا الذي هو ثمرة إيماننا ومعرفتنا بالله. اعلم أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، وقد فرقنا بين السامع والمستفيد البارحة وإلى لا، المستمع الذي أصغى بأذنه يسمع ليتعلم الهدى ويعمل فينجو ويفلح. قال ولنعلم كلنا، لا السامع للقارئ فقط، ولنعلم كلنا وكل مؤمن ومؤمنة أن هذا النداء الإلهي الكريم موجه إلى المؤمنين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وقد أذن لهم في قتال أعدائه الكافرين، وقد أذن لهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بعد نهي دام 14 سنة، والمسلمون يتحملون ولا يقتلون ولا يقاتلون. أذن لهم، متى أذن لهم؟ لما دخل رسول الله المدينة واستنارت البلاد وكفر المؤمنون والمجاهدون نزلت آية الحج. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، فخرجت أول سرية يقودها عبد الله صهر نبينا، هذا أخو زينب أم المؤمنين، أول سرية.
وهذه الآية تعلمنا كيف نقاتل الكافرين والمشركين وكيف ننتصر. لو عرفها رجالنا ما احتاج إلى كليات الحرب. إذن هذه الكلية الحقيقية، أو تشكون في هذا؟ أما ينصحنا سيدنا ومولانا؟ نصح وبيننا طرق الفوز والنصر على أعدائنا، وإن خالفنا نصائح وتوجيهات والله ما انتصرنا. ليش تحلف يا شيخ؟ نحلف هل انتصر المسلمون على اليهود في فلسطين؟ كم هي نسبة المسلمين على اليهود؟ 1 إلى 100 كذا ولا لا؟ 100 كاملة تنهزم أمام 1؟ انهزمت والله. كيف؟ لأنهم خرجوا عن طاعة أمر ربهم، ما امتثلوا. كيف ينصرهم؟ يغشهم يعني؟ الله يغش عباده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. رفضوا مبادئ النصر ومقوماته وأسبابه وتجاهلوها وعملوا العكس، فكلما اصطدموا مع اليهود هزموهم. صح ولا لا؟ هيا إذن نفهم مراد الله من هذا النداء. قال: وقد أذن لهم في قتال أعدائه الكافرين به وبلقائه وبكتابه ورسوله، فكانت أول سرية غزت سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فكانت أول سرية غزت سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وتأتي غزوة بدر الكبرى بعدها مباشرة، وانفتح باب الجهاد اليومي على مصراعيه، وهم في حاجة إلى تعليم رباني وهداية إلهية يعرفون بموجبها كيف يخوضون المعارك وينتصرون بها. انفتح باب الجهاد وإلا لا؟ ينبغي أن نفتح كليات حربية أولا حتى يتعلموا. فالله عز وجل فقط هذا النداء علمهم كيف يقاتلون وينتصرون. ما تحتاج تنقطع في الكلية 4 سنين، خليك في مزرعتك تشتغل ليلة واحدة فقط عرفت. لعل الشيخ واهن، انتبهوا. قال: وفي أول سطر، نعم، فكانت أول سرية غزت سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه. عرفتم صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ابن خالة ابن عمتي أيضا. وتأتي غزوة بدر الكبرى وانفتح باب الجهاد اليوم على مصراعيه، وهم في حاجة ماسة إلى تعليم رباني، أي إلى تعليم الله وهداية إلهية يعرفون بموجبها كيف يخوضون المعارك وينتصرون فيها، أليس كذلك؟ وفي هذا النداء وفي هذه الآيات الثلاث التي تضمن هذا النداء الكريم تعليم عال جدا لخوض المعارك والانتصار فيها، وهذا بيانها. تفضلوا. أولا الثبات في وجه العدو. إذا التقينا وجها لوجه زائفين بالدبابات أو على أرجلنا يجب أن نكون كالجبل الذي لا يتحرك، فما إن يرى العدو هذا الثبات ينهار. وقد سمعت فالنداء قبل هذا وإلا لا؟ حرام الانهزام وإلا لا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره فقد باء بغضب من الله وله عذاب أليم. إلا في حالتين عرفناهما، متحيز للقتال أو متحيز للأفئة. ولهذا الفرار يوم الزحف من كبائر الذنوب، الذي يعطي العدو دبره ويهرب هذا توعده الله بمر العذاب، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وهنا يعلمنا مولانا سيدنا ربنا إلهنا كيف نخوض المعارك. فقط نحفظ هذا لدون فمعناه خذونا إلى أية معركة لن ننهزم بإذن الله. ماذا قال؟ قال أولا الثبات في وجه العدو والصمود في القتال حتى لكأن المجاهدين جبل شامخ لا يتحرك أبدا. دل على هذا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، ما المراد من الفئة؟ جماعة يفيء بعضهم إلى بعض ويتكتلون ويتقوون، فئة يعني من الكفار، فئة أي طائفة مقاتلة، فاثبتوا أي في وجه تلك الطائفة الكافرة المقاتلة ولا تفروا أبدا. ذكرت لكم الرواية التي رويناها عن الصالحين، جيوش العثمانيين كانت تفتح شرق أوروبا، يربطون المقاتل مع المدفع، يقاتل يقاتل حتى تنفذ ذخيرته ويبقى كالأسد، يذبحون أكثر ويقتلون أكثر ولا يلين ولا يدل ولا ينكسر أبدا. أخذا من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الأدبار. هل جيوش العرب متعلمهم هذا؟ ما أظن. قرأوا سورة الأنفال؟ لا، يقرؤون عجائب قتال أوروبا وكيف تزحف على المسلمين وتدمرهم في أغلب الكليات الحربية. أما القرآن الذي يقع على الموتى هذه رجلية، لو تقول قال اسكت، كتب طالب أو أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم دخل مشرف على التعليم امحي هذا لأمامه امحو، هذه رجعية وتخلف. هذا في بلاد استقلت من الاستعمار، فهمتم ولا لا؟ ولهذا لا تعجبوا من فتن وسقوط وهبوط، انحرفنا وانحزنا بعيدا عن جاذة الحق والصواب إلا ما رحم الله. قال ثانيا، الأول هو الثبات الصمود ولا لا، الثاني ذكر الله تعالى سبحان الله حتى في القتال الذكر. لقد علم أهل هذه الحلقة من مؤمنين والمؤمنات، علموا ما لم يعلمه واحد في المليون من العالم الإسلامي. ما هذا منصور؟ أصبر، سمعتم هذه الكلمة ولا لا؟ لقد علم أهل هذا الدرس مسألة لا يعلم واحد في المليون في العالم الإسلامي. حتى أسأل، علموا سر الحياة وعلة الوجود. لو تدرس مليون سنة خارج كتاب الله وسنة الرسول ما تصل إلى هذا المستوى. أيها المستمعون والمستمعات ممن لم يلازموا هذه الحلقة، هل تعرفون إذا سئلت لما خلق الله السماوات والأرض، لما خلق الله الجنة، لما خلق الله النار، لما خلق هذه البشرية، هذا العالم من الجن الملائكة، لما هاتي؟ الله أكبر الله أكبر. سمعتم؟ من أجل أن يذكر ويشكر فقط.
أراد أن يذكر ويشكر فخلق الملائكة وطبعهم على ذكري وشكري فهم يسبحون الليل والنهار لا يطول. وخلق الإنس والجن وفرض عليهم الذكر والشكر ومن ذكر وشكر أنزله منازل السعداء في الملكوت الأعلى ومن نسي وترك وكفر أنزله منازل الأشقياء في عالم الشقاء. أما خلق الفواكه والبطيخ والثمار والحيوانات مخلوقة من أجل الإنسان ليأكل فيحيى حتى يظفر ويشكر، فإذا ترك الذكر والشكر كان شر الخليقة أسوأ من القردة والخنازير. وقول هذا على علم مو بالأوهام. قاموس من شر الخليقة؟
الكفار
بالله التاركين لذكر الله المشركين به غيره. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة. كلام من هذا؟ ما المراد من البرية والبريئة؟ الخليقة برأ إذا خلق، المبروء المخلوق، والبرية بمعنى المخلوقة. من شر الخلق؟ الكافرون بالله الذين لا يذكرون الله ولا يشكرونه. هل تعرفون مدى جريمتهم وقبحها؟ الذي يفسد السماوات ويذوبها، يفسد الأرض بما فيها، هذا مثلهم. كيف هذا يا شيخ؟ اسمع، الذي يدمر وينسف الجنة كلها ويخرب النار ويخرب السماوات والأراضين وما فيهما، جريمته كجريمة من ترك الذكر والشكر. كيف هذا؟ من يجيبني؟ لأن الله ما خلق الجنة والنار والسماوات إلا من أجل أن يذكر ويشكر، فإذا عطل الذكر والشكر كان جريمته نصف العوالم كلها. والدليل والبرهنة أن هذا يخلد في عذاب لا ينتهي أبدا بليارات السنين ما ينقضي، لأن جريمته ما هو قتل إنسان أو تدمير قرية أو إسقاط كذا، هذا جريمته خرب الكائنات كلها التي من أجله خلقها الله. هل تذكرون هذا؟ إذن ها هو ذا تعالى وعباده يخوضون المهرة والدماء تسيل والأرواح تزهق والرؤوس تتطاير وهم يذكرون. اسمع ما قال ثانيا، ذكر الله تعالى تهليلا. ما معنى تهليلا؟ لا إله إلا الله، هلل يهلل إذا قال لا إله إلا الله. وتكبيرا، ما معنى الله أكبر؟ وتسبيحا، سبحان الله. ودعاء وضراء، رب صنع القوم المشركين. قال وذكر وعده تعالى لأوليائه بالنصر، وذكر وعيده لأعدائه بالهزيمة. هذا ذكر باللسان وبالقلب أيضا. إذا خضنا المعركة أثناء الزحف نذكر الله بألسنتنا مهللين مكبرين مسبحين داعين سائلين النصر، تبهتم، ضارعين إليه، ذاكرين وعده لأوليائه بالنصر حتى ما نفط ونذهب منهزمين، ذاكرين وعده لنا بأن ينصرنا على أعدائنا، فيزيد هذا في طاقاتنا المعنوية وقدراتنا، مصممين على أن النصر لنا بإذن الله.
قال دل عليه على هذا الذي سمعنا قوله تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون في قتالكم وتنتصرون وتفوزون، أي تفوز بالنصر في الدنيا والجنة في الآخرة بعد النجاة من الهزيمة في الدنيا والمذلة ومن النار وعذابها يوم القيامة. تعرفون هذا؟ كنا في بشاور منذ سنوات في بداية الجهاد في الأفغان، وكان شاب لا أدري أين ذهب، شاب عجب تونسي كان في فرنسا ودرس في كليات الحرب عندهم وكون جيشا أو فصيلة أو فئة في بشاور يزحف بها إلى قتال الروس في الأفغان، وقال لتزور هذه الفئة. إياك أن يخطب بذلك أن الشيخ يكذب، انزع هذا، هذه الأمراض فتشتنا، يسمع ويسخر منذ الشيخ يكذب. لما قل هذا؟ عيشنا هذا وما زالت الأمة هبطت. فصفت رجاله صفوفا ثم نطقوا بكلمة واحدة الله أكبر، والله لا أقوى من صوت الرعد، صوت متزن لو رآها اليهود يصعقون من الخوف. اندهشنا، لا إله إلا الله، صوت واحد بكلمة الله أكبر، كلام ينمو بشيء، تبهتم، لا إله إلا الله، القلوب ترتعد. فمثل هذه لما تكبر التكبيرة تهجم العدو، والله لتحلل وذاب وتبقى. أريكم صورة عاجلة وإلى لا؟ حدثنا رجالاتنا في جيشنا، جيش هذه المملكة، لما يخرجون على الجيوش الباطلة الهزيمة قالوا والله لا ينفرون ويهزمون. عرفتم لما ذكر الله؟ والذي لا يذكر الله ينتصر، والله ما ينتصر إن قابل وقاتل من يذكر الله. فلهذا لو أن المؤمنين عرفوا الطريق إلى الله ما أذلهم من يذل ولا هزمهم من يهزم. قولوا ما الدليل؟ 25 سنة فقط على الإبل يركبون وعلى الحمير أيضا، لا بواخ ولا سفن ولا ولا، وصلوا بالإسلام إلى ما وراء نهر السند وإلى الأندلس. 25 سنة، كيف يتم هذا؟ سحر هذا؟ تم وإلى لا؟ لأن إيمانهم كان غير إيماننا، وعلمهم ومعرفتهم كانت غير علمنا ومعارفنا. هذا هو السر. هيا نرجع إليهم نسلك سبيلهم نكون مثلهم، بل قد نكون خيرا. لا ما نستطيع، ما نستطيع نجتمع في بيوتنا بيوت ربنا نبكي بين يديه كل ليلة طول العام ليجدد العهد لنا ويرفعنا بعد الضاعة وينصرنا بعد الهزيمة ويوحدنا بعد الفرقة والخلاف. لما ما نرجع إليه؟ لا، مستكبرين، ما نفي حاجة إليه. هذا لسان الحال. كيف تريد أنت الأغنياء والأمراء والصالحون والضباط وهو يجلسون في المسجد يبكون بين يدي الله؟ نعم، بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الأمر الثالث، طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمرهما ونهيهما
وطاعة قائد المعركة ومدبرها، إذ طاعته ثابتة بآية النساء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة القيادة عند خوض المعارك ضرورية، وإلا تأتي الهزيمة، لأن إذا قلت ما ذكر هذا في الآية، قولوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله، الرسول ما أمرنا، ما قال من عصاني فمن عصى أمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى ربي، ومن أطاع أمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع ربي. إذا القائد يقودهم ويختلفون، ما نتيجة هذه الهجمة؟ الانكسار والتحطم. قال طاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهما، أي فيما يأمران به وينهيان عنه، وطاعة قائد المعركة ومدبرها، إذ طاعته ثابتة بآية سورة النساء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الطاعة كما ذكرنا من أكبر عوامل النصر حسب سنة الله تعالى في هذه الحياة. أكبر عوامل النصر هذه الطاعة، أي طاعة الله ورسوله وقائد المعركة ومدبرها. رابعا، عدم التنازع. تعرفون التنازع ماذا؟ أصحاب الخبر يعرفون، يتنازعون الكاس، كل واحد لنا أو يقارن وراء. التنازع هذا يجذب وهذا يجذب، فهذا التنازع، حد يقول الآن نطلق رصاصة، والثاني يقول كذا، هذا يقول ناتيهم من كذا، يقول ناتيهم من كذا، إذن هذا لا تنازع، كأننا رجل واحد، قال الأمير امشي أوقف. عدم التنازع والخلاف إذ هما من موجبات الفشل الذريع وذهاب القوة وحصول الهزيمة المدمرة، والعياذ بالله تعالى. تصدقون الله وإلا؟ ودل على هذا قوله تعالى ولا تنازعوا، لا مناهية ولا لا، والمضاع مجزوم بها بحذف النون، ولا تنازعوا، فيترتب على ذلك فتفشل وتذهب ريحكم. وهل للمجاهدين ريح شرقية ولا غربية؟ ها، هذه ريح. نحن قرأنا القرآن ونحن أطفال من أبناء الخامسة والرابعة من السنين، ونحاول أن نفهم، فما استطاعت نفهم الريح أبدا. وتذهب ريحكم، أي ريح عندنا، الصبا إلى الدبور؟ حتى تعرضنا للسيارات الشاحنات في الطريق، لما تجي الشاحنة ما تشهد ريحا عجبا في الوراثة، بل نكون في سيارة صغيرة بيبية وتأتي شاحنة بريحها تزعزع هذه الصغيرة، ففهمنا معنى الريح. لأننا إذا زحفنا مختلفين متباعدين، لسنا ملتصقين في بعضنا البعض، الريح تفشي ولا لا ما في قوة، لكن إذا كنا كتلة واحدة وهجمت مثل السيارة. أو ما فهمتم هذا؟ أنا أقول لما نهجم ونحن غير متراصين ولا متلاصقين، مختلفين لأن اختلفنا، الريح فاشلة ما هي بقوي، ما عندنا ريح، لكن إذا كنا كتلة واحدة لها ريح وإلا لا؟ أنت أرمي حصى وحصى 20 حصى والله لا ريح لها، اجمعها كتلة وأرميها تكون لها قوة وإلا لا؟ وريح. وسبحان الله، وتذهب ريحكم. هل فهمتم ذهب الريح ما هي؟ ذهب القوة الدافعة. قال وبريح القوة وهي النصر وهي الغلبة والنصر، كما يقال الريح لفلان، الريح لفلان إذا كان غالبا، وشاهده من شعر العرب إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافتة سكون، إذا هبت رياحك فاغتنمها عجل فإن لكل ماذا لكل خافقة سكون، تخفى تخفى وبعد تسكن. وهل تقدم لنا هذا المعنى في النداءات؟ نعم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إذا سنحت الفرصة وأصبحت قادر على خير افعل، ما تدري أن الله يقلب قلبك وتصبح تكره المؤمنين وتكره الخير. إذا هبت رياحك اغتنم، جاءت الأموال وإلى لا، ربحت التجارة، ارتفع راتب الموظف، اغتنم الفرصة وأنفق في سبيل الله خشية أن يزول هذا. إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافتة سكون، كيف سكون جي مرفوع؟ لأن إن هنا اسمها محذوف، وأصل فإنه أو فإنها لكل خافتة سكون، كأن الظاهر في لحن عربية لكن ما في لحن، اسم إن محذوف. قال ومن أراد فهم معنى الريح المفسرة بالقوة والنصر فليقف في طريق السيارات أي إلى جانب الطريق، ولينتظر حتى تمر به شاحنة مسرعة في جرية فإنها تدفعه بريحها كالعاصفة الشديدة. عرفتم هذا ولا لا؟ موجود. ومن ثم يعرف معنى الريح في هذا النداء وأنه القوة الدافعة للعدو، لأن المجاهدين إذا اتحدوا وصاروا صفا واحدا وهجموا يوجد لهم قوة أعظم من ريح الشاحن القوية، وهم في طريقهم إلى دفع العدو وكسر وتحطيم قوته. خامسا، هذا ما تضمنه النداء. خامسا، بيان نتائج التنازع والخلاف وأنها الفشل الذريع وذهاب القوة المعبر عنها بريح، لقوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. القائل العليم ولا لا، هو خالق الريح وأصحابها، لا تشك في هذا. سادسا، الصبر. الصبر لازم ضروري للمجاهدين. اي نعم، الصبر لازم لكل انسان، والله لولا ان تصبر على صلاتك ما اتممتها، لو لم تصبر على صيامك لافطرت قبل العصر. الصبر ما يستغني عنه المؤمن قط، لا بد منه في كل ميدان. الصبر حبس النفس على العباده حتى يكملها. قال الصبر أي على مواصلة القتال بعد الإعداد له وتوطين النفوس وإعدادها للجهاد في سبيل الله تعالى، وذلك لقوله تعالى واصبروا أيها المجاهدون إن الله مع الصابرين. الله معهم، من يهزمهم إذن؟ فإذا كان الله مع الصابرين لن يهزمهم أحد، كيف يهند والله معهم؟ ما هو معقول. إذن أيما فئة قاتل على علم ويقودها إمامها الرباني وتصبر الله معها ينصرها على عدوها، هذا وعد الله ومن أصدق من الله حديثا. قال سابعا، الإخلاص لله تعالى في الجهاد كما هو في سائر العبادات إذ الإخلاص روح العبادة، فإن فقد فقدت. إذ قال تعالى بعد الآية الثالثة: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. هؤلاء أخلصوا لله شيئا، ما خرجوا لله، كيف خرجوا منتفشين منتفقين ليظهروا قوتهم للعالم، يريدون وجه الله لا يريدون أن يصدوا الناس عن دين الله، فلا نكون مثلهم. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. فحذر المؤمنين تعالى من أن يكونوا كأولئك الذين خرجوا من ديارهم لقتال المؤمنين، بطرين متكبرين مرائين بخروجهم وقتالهم غيرهم من المؤمنين لصد الناس عن الإسلام. هذا حصل في بدر في جيش أبي سفيان. قال: فلنذكر أيها القارئ الكريم والمستمع المستفيد، فلنذكر أن هذه العوامل عوامل النصر وهي أفعال وسلوك. ما معنى أفعال وسلوك؟ الأفعال افعل، والترك اترك، الترك يجمع على سلوك. أفعال أي أوامر ونواهي. ولا تكونوا كالذي هذا نهي والا امر؟ نهي. ولا تنازعوا فتفشلوا، هذا امر ولا نهي؟ اصبروا، امر. قال: فلنذكر ايها القارئ الكريم ان هذه العوامل عوامل النصر وهي افعال وسلوك، لقد تضمنتها الايات الثلاث التي نادى الله عز وجل عباده المؤمنين من أجلها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون هزمهم شر هزيمة، محيط بهم وبأعمالهم. قال: ولنذكر لا ولنكرر قراءتها وقراءة معانيها، فنصبح بذلك أهلا لقيادة الجيوش وخوض المعارك. أو هذا بعيد؟ اسمع. قال: ولنكرر قراءة هذا النداء ولنحفظه ولنفهمه حتى نصبح بذلك أهلا لقيادة الجيوش وخوض المعارك. ولن يصل إلى مستوانا الرفيع قائد معارك ولو درس في كليات الحرب في العالم الكافر الفاجر 20 سنة أو 40. ماذا تقولون، صح ولا لا؟ نحلف وإلا لا؟ والله لو أن جيش من جيوش العرب أسلم أولا قلبه وجود الله وقال: لأحررن فلسطين من اليهود لأقيم فيها دولة القرآن، والله العظيم لو اجتمع أهل الأرض كلهم ما هدموا، على شرط تكون له عدة وله رجال. ثبتم؟ ولكن من يفكر هذا التفكير؟ أول أقيموا الإسلام في بلادكم أيها العرب، أنتم تطاردون وتبعدون من كل ساعة، وبعد تقيمون الإسلام في فلسطين؟ ما هو معقول هذا الكلام. لا إله إلا الله، قولوا آمنا بالله. قال: ولن يصل إلى مستوانا الرفيع قائد معارك ولو درس في كل كليات الحرب في العالم الكافر الفاجر. وهناك معلومات إضافية إليك بيانها أيها المستمع. ما هي؟ أولا الذكر أثناء الجهاد يكون سرا إلا ما كان عند الهجمة الأولى، فإنه يكون برفع الصوت الله أكبر الله أكبر حتى ينهزم العدو. وبعد ذلك الذكر باللسان والقلب، وأنت تطلق في رصاصك أو تطلق في صواريخك ما تنسى الله أبدا، فإن نسيت وهبطت انتبهوا. أقول الذكر أثناء الجهاد يكون سرا إلا ما كان عند الهجمة الأولى، فإنه يكون برفع الصوت الله أكبر الله أكبر، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يحب الصمت عند ثلاث: الأولى عند تلاوة القرآن، الثانية عند الزحف، الثالثة عند الجنازة. في غير بلادنا عند الجنازة لا إله إلا الله محمد رسول الله شهاويل، هنا عندنا وحده وكشفنا السر، وأنتم ما كشفتم ما معنى وحده يعني. قولوا لا إله إلا الله كما أنتم في سوريا والعراق بلاد المسلمين خايفين من الوهابيين، قولوا لا إله إلا الله، ما نستطيع الهيئة معنا تؤذبنا أو ما فهمتم البربرية هذه. وحده ما يستجيبون، الهيئة معنا يريد من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صوت دوخ المدينة، الرسول نهاكم عن هذا، ما يفهمون الرسول ولا سنته، أين دارسوا في حجور من تعلموا؟ هل فهمتم هذا السر ولا لا؟ لما يقول وحدوه ماذا يعني؟ أبكوا على أصواتكم لا تخافوا من هؤلاء الأمين بالمعروف والنهين عن المنكر. الرسول يقول إن الله يحب الصمت عند ثلاث، منها عند الجنازة، اسكت وفكر وابكي بدموعك وادعو للموتى لأنك ترفع صوتك تغني تفرفش. يا شيخ لا تعلمهم ما تعلموا. أين وصلنا؟ قال إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، قال يقرأ اسمع ما ترفع صوتك ولا تتكلم، ثانيا عند الزحف، ثالثا عند الجنازة. قال والذكر المأمور به في القتال يكون بالسر بالقلب واللسان، إذ صح قول الرسول صلى